أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا وإياكم نعيش مع أئمة الهدى ومصابيح الدجى، مع أعلام هذه الأمة ومع سلف هذه الأمة الأفزاز الكبار الذين أعلى الله تبارك وتعالى مكانتهم ورفع شأنهم. وكنا وما زلنا نتحدث عن إمام من هؤلاء الأئمة ومع علم من هؤلاء الأعلام ومع عالم من هؤلاء العلماء الكبار، وهو الإمام سفيان الثوري عليه رحمة الله، الملقب بأمير المؤمنين في الحديث، والذي كما قلنا سابقا كان يحفظ ألف حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يحفظ مليون حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الذي كان يقول: ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعملت به ولو مرة واحدة. ولذلك كان عليه رحمة الله عابدا كثير العبادة، كان كثيرا ما يقرأ القرآن الكريم، له ورد لا يتركه أبدا من القرآن الكريم، وكان كثير الذكر، كثير العبادة، كثير الطاعة والصلاة. وهذا شأن الصالحين، فهم يحرصون دائما على قربه من الله عز وجل، لأن العبادة تقرب العبد من مولاه وتجعل الله عز وجل يرضى عنه، وتحفه رحمة الله تبارك وتعالى وبركاته ورحماته جل في علاه. ولذلك يروى عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان يصلي الصبح أي الفجر، ثم يبقى في مصلاه يذكر الله تبارك وتعالى حتى تطلع الشمس، وكان يقول: هذه غدوتي، وإن لم أتغدى سقطت قوتي. هذه غدوتي، كان يحرص على الذكر ويحرص على قراءة القرآن وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان إذا استغلق عليه باب من أبواب العلم كان يقول: أجلس فأستغفر الله 1000 مرة أو أقل أو أكثر حتى يفتح الله تبارك وتعالى علي. الإمام سفيان الثوري روي عنه أنه كان ربما يسجد السجدة من صلاة المغرب لا يرفع رأسه حتى يؤذن لصلاة العشاء، يعني كان يصلي في المسجد الحرام، كما روى ذلك عبد الله بن وهب، قال: رأيت الإمام الثوري في المسجد الحرام بعد المغرب يصلي، فسجد سجدة من صلاة المغرب حتى أذن لصلاة العشاء. وكذلك روى علي ابن الفضيل بن عياض عليه رحمة الله، الذي كان يلقب بقتيل القرآن، قال: كنت أطوف بالمسجد الحرام يوما فرأيت الإمام سفيان الثوري يصلي، فرأيته ساجدا فما رفع رأسه حتى انتهيت من طوافي، يعني طاف 7 أشواط والإمام سفيان الثوري ساجد لله تبارك وتعالى. والسجود يقرب العبد من الله، بل الطاعة كلها تقرب العبد من الله، فالله تبارك وتعالى قال النبي: كلا لا تطعه واسجد واقترب. وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. حينما تسجد فأنت أقرب ما تكون إلى الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط بها عنه خطيئة. كل سجدة ترفعك إلى الله عز وجل. إذن العبادة تقرب العبد من مولاه، وهي التي تعين الإنسان على تكاليف الحياة وعلى تكاليف التكاليف الشرعية التي كلفنا الله عز وجل بها، كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، إلى آخر ما قال الله عز وجل. إذن أمره الله تبارك وتعالى بقيام الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الليل كله. وهذا تكليف من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يكلفه الله بهذه العبادة؟ لماذا يكلفه الله هذا التكليف الضخم أن يقوم الليل كله؟ هل هذا من باب العنت، من باب الشدة؟ أبدا. فالله تبارك وتعالى قال في أول سورة طه، قال: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ما أنزلنا عليك القرآن لنتعبك أبدا، إنما أنزلنا القرآن وأنزلنا التكاليف لتنتشر الناس ولتخرجهم من الظلمات إلى النور. إذا لماذا يكلف الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبادة الطويلة؟ لأن كثرة العبادة تقرب العبد من مولاه وتعينه على فعل الخير وتصحح مساره في الحياة وتجعله يسلك الطريق المستقيم إلى الله تبارك وتعالى. لذلك فلكل إنسان، يجب على كل مسلم أن يكون له قسط وقدر وحجم من العبادة لا يتركه أبدا. يعني نتعلم من السلف، يقول لك ورد دائم من كتاب الله، لابد أن ترتب على نفسك وردا من القرآن الكريم تقرأه، لا تغفل عنه أبدا أيا كانت الأمور، زي طعامك وشرابك ونومك لا تتركه أبدا. كذلك تحافظ على الصلاة، تحافظ على النوافل، تحافظ ما استطعت على قيام الليل، فهذا لا شك أنه يقرب العبد من مولاه. يقول عبد الرزاق بن همام الصنعاني، عالم اليمن الكبير، يقول: قدم علينا سفيان الثوري بصنعاء فطبخت له سكباج، السكباج يعني لحم مطبوخ بخل، قال فأكل، ثم أتيته بزبيب الطائف فأكل، ثم رأيته قال: يا عبد الرزاق اعلف الحمار ثم كده، ثم قام طيلة الليل يصلي حتى الصباح. وهذا يدل على أن الإمام سفيان الثوري كان حريصا على الطاعة، حريصا على قيام الليل، وكان يكثر من ذلك. وكان عليه رحمة الله متواضعا غاية في التواضع، يتواضع برغم علمه، برغم مكانته، برغم منزلته العالية، إلا أنه كان متواضعا للعباد ومتواضعا لله تبارك وتعالى. فيقول أبو عيسى: قدم علينا سفيان الثوري في الرملة أو في بيت المقدس، فأرسل إليه إبراهيم بن أدهم وقال له: تعالى حدثنا. إبراهيم بن أدهم قرينه وربما يكون أصغر منه. فقيل له: يا أبا إسحاق تبعث إليه، وهو من هو يعني في العلم والمنزلة، يعني أولى أن نذهب نحن إليه. قال: أردت أن أختبر تواضعه، فما كان من سفيان الثوري إلا أن جاء فحدثهم. فهذا يدل على أنه كان متواضعا، حتى روي عنه أن الناس اجتمعوا حوله بمكة يسألونه، كان في مكة واجتمع الناس، عدد كثير من الناس وقفوا حوله يسألونه ويعني يستفتونه في بعض الأمور العلمية. فماذا قال؟ قال: ضاعت الأمة حين احتيج لمثلي، ضاعت الأمة حين احتاج لمثلي، أي حين احتاج الناس لمثلي. من أنا؟ أنا رجل فقير بسيط ضعيف، فكان كون هؤلاء الناس يجتمعون علي ليسألوني، فهذا يعني هذا معناه ضياع الأمة. طبعا هذا من تواضعه، يقول هذا الكلام من باب التواضع، لكنه عالم علم له منزلة كبيرة عند الله وعند الناس. وكان لا يقبل أن يخدمه أحد، يقول: إني أريد أن أشرب الماء، فيقوم رجل ليداولني إياه، يقول: فكأنه دق ضلعا من ضلوعي وما استطعت أن أكافئه بشيء. يعني هو يريد أن يشرب الماء، فيقوم أحد الناس يناوله الماء يعينه. ويعني هذه لما يقدم له شيخ من المشايخ ولا رجل عالم من العلماء الكبار، هذه مسألة عادية، لكن هو يقول كأنه قرب إلي يعني قربة عظيمة وعمل عظيم، حتى أني لا أستطيع أن أكافئه على ما فعل. فهذا يدل على تواضعه. والإمام كان طبيبا ربانيا، طبيب يفهم في فقه القلوب ويعني يحسن التعامل ويصف الدواء لمرضى القلوب. جاءه رجل يوما فقال له: يا إمام، إني أشكو بمرض. قال: وما مرضك؟ قال: مرضي هو البعد عن الله، فهل ألتمس عندك علاجا؟ في عندك علاج للمشكلة هذه؟ قال: نعم يا هذا، عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه بنار الحزن وصفه بمصفات المراقبة أي لله تبارك وتعالى، وتناوله بكف الصدق واشربه من كأس الاستغفار، وتمضمض بالورع، وابتعد عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الله. وصفة شافية كافية يعني نافعة جامعة مانعة، ما تركت شيئا، من طبيب رباني، من عالم موصول بالله تبارك وتعالى. وكان الإمام سفيان الثوري له نظرة للدنيا وللمال، نظرة عالم فاهم عاقل، فكان يقول عليه رحمة الله: لأن أخلف بعدي 10,000 درهم أحاسب عليها يوم القيامة وأسأل عنها خير من أن أحتاج إلى الناس. لأن أخلف بعدي، يعني يترك بعده من التركة 10,000 درهم يتركها للورثة ويسأل عنها يوم القيامة، لأنه كما قال محمد بن كعب القرظي يقول: إذا مات العبد ابتلي بمصيبتين لا تقوم لهم الدنيا، أنه يترك ماله كله وأنه سيسأل عنه كله. فيقول الإمام سفيان الثوري: لأن أخلف بعدي 10,000 درهم أحاسب عليها بين يدي الله يوم القيامة، لأن من ضمن الأسئلة اللي حيسأل عنها العبد يوم القيامة: مالك؟ من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ يقول: هذا خير لي وأحب من أن أحتاج إلى الناس، لأن الحاجة إلى الناس ذل، كما قال بعضهم: احتج إلى من شئت تكن أسيرة، واستغنى عن من شئت تكن نظيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. إذا احتجت للناس تكن أسير لهم، لما تروح تمد يدك للناس هذا نوع من الذل، ولذلك لا تكن سيد قرارك أبدا، حينما يعني تحتاج للناس سيؤثر هؤلاء عليك في حياتك، لكن استغنى بالله تبارك وتعالى عن الخلق. ولذلك كان من فلسفته ومن نظرته عليه رحمة الله يقول: كان المال فيما مضى يكره، يعني في أيام الصحابة والسلف يكره أن الإنسان يجمع المال ويحرص عليه، أما اليوم فهو ترس المؤمن. ترس المؤمن يعني حصنه ودرعه الذي يحميه. ليه؟ لأن المؤمن إذا لم يجد المال فقد يذل نفسه، فقد يتعرض لأن يعني يقدم دينه من أجل المال. ولذلك كان يعني عليه رحمة الله يقول: من كان في يده شيء من هذه الدنيا فليصلحه، فإنه زمان إن احتاج فيه المؤمن كان أول ما يبذل دينه. يقول اللي عنده شيء من الدنيا يصلحه، هذا كلام جيد. يعني إذا كنت مثلا لك تجارة، لك زراعة، يعني أنا قلنا سابقا أن الزهد مش معناه أن تترك الدنيا، لا، الزهد أن تجعل الدنيا في يدك وليس في قلبك. فإن كان عندك شيء من الدنيا أحسنه وأتقنه وأعمل به واجعلها لله تبارك وتعالى، لا تحتاج إلى الناس وتقدم أنت، بل أنت الذي تقدم إلى الناس. ولذلك كان يعني الإمام سفيان الثوري مرة دخل عليه رجل من الناس فوجد في يده دنانير، فقال له: ما هذه؟ يعني أنت من أهل الدنانير؟ فقال: اسكت، فوالله لولا هذه، لولا الدنانير هذه لتمندل بنا الملوك، أو قال لتمندل بنا ملوك بني العباس. لولا الدنانير هذه كانت الناس تمسح بها الأرض، تمندل يعني يجعلوها مناديل يمسحون بهم الأرض ويمسحون بها أيديهم. ليه؟ لأن إذا احتاج الإنسان قد يذل نفسه. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الزمان قال: بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يبيع دينه من أجل الإيه؟ من أجل الدنيا، يريد الدنيا فيقدم دينه من أجل أن يحصل على الدنيا. لذلك إذا كان الإنسان عنده ما يحتاج إليه، ما يكفيه هو وأولاده، فلا يزل نفسه للخلق. فهذا من 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 يعني من سياسة العلماء الفقهاء. وذلك كان شيخ الإسلام يقول يجب أن يكون المال عند المؤمن كبيت الخلاء يقضي فيه حاجته. أيوة عنده مال، لكن لا يعيش عبد للمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. إذن هذا مدعو عليه من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان يعني من فقه الإمام سفيان الثوري أنه يحسن استغلال المال، يجعل معه المال لكن لا يكون عبدا له، ويوظفه فيما يرضي الله تبارك وتعالى. مع فاصل قصير ونستأنف الحديث معكم إن شاء الله تبارك وتعالى.
يا طالب الحق والخيرات والنور، يا من يفتش عن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، فما زلنا وإياكم نعيش مع الإمام العلم سفيان الثوري عليه رحمة الله. والإمام سفيان الثوري كان من صفاته التي يتميز بها أيضا أنه كان حريصا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيقول شجاع بن الوليد: كنت أخرج مع الإمام سفيان الثوري فما يكاد لسانه يفتر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذاهبا وراجعا. يعني إذا خرجنا في مكان، في سوق أو في إلى محلة أو إلى مكان، فكان يأمر بالمعروف في ذهابه وإيابه، لا يفطر لسانه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه ليست يعني ليست هي صفة العلماء فقط، بل يجب أن تكون صفة كل مؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا رأى الإنسان، هذا أمر من النبي: من رأى منكم منكرا فليغيره، اللام دي لام الأمر، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن أنت مطلوب منك أن تغير المنكر وأن تأمر بالمعروف، كما قال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، الذي يميز هذه الأمة أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولذلك كان عمر بن الخطاب يقول: لا يكون من هذه الأمة من لم يؤدي شرط الله فيها. لا يكون من هذه الأمة من لم يؤدي شرط الله فيها. ما شرط الله؟ اللي هو إيه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولما تتأمل هذه الآية تجد أن الله تبارك وتعالى قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الإيمان بالله، لأهمية الأمر بالمعروف، كأنه هنا يريد أن يدلل، مع أن الإيمان بالله ده أصل أصيل، هو يعني هو الـ هو الـ هو القطب، قطب الراحة، لكن يقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه لا بقاء للإيمان إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فنزل قوم أعلاها ونزل قوم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقال: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. يعني الناس ينقسمون إلى قسمين: ناس تقع في حدود الله وتتعدى حدوده، وناس قائمة على هذه الحدود تحافظ عليها، كالعلماء والصالحين والعباد المؤمنين المتقين. فإذا ترك الواقفون على الحدود الواقعين فيها، إن ترك هؤلاء يفعلوا ما يشاءون هلكوا، وهلكوا جميعا، كالمثال الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، زي ناس ركبوا سفينة مكونة من طابقين، طابق أسفل وطابق أعلى، الناس اللي في الطابق الأسفل إذا أرادوا أن يستقوا من الماء كانوا يصعدوا إلى الطابق الأعلى ليأخذوا الماء من النار لأنها كانت تسير في نهر. فقالوا يعني لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا نطلعين نازلين عليهم طيب نستطيع أن احنا نخرق خرق في السفينة ونجيب المية. قال صلى الله عليه وسلم فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا تغرق السفينة بالكل كأننا كلنا في سفينة واحدة ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ على يده. ننصره مظلوم ماشي نطلب له حقه لكن ظالم كيف ننصره؟ قال تأخذ على يده. ولذلك قال تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤمنون بالله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أهم صفاتهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لو كل إنسان فينا رأى في بيته في شارعه في محله في عمله في مدرسته في مؤسسته منكرا فأمر ونهى لحلت كثير من المشاكل. لكن تجد أن الناس يرون المنكر يرون الفساد يرون المعاصي يرون الآثام يرون الذنوب ولا يتجرأ أحد على أن يأمر أو ينهى. لكن أنا أقول لك يعني كما قال تبارك وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أنت تخاف يعني الذي يجعلهم لا يأمرون ولا ينهون يخاف واحد رد عليه يقول له كلمة نقول لا بلغ يا أخي ما استطعت حاول أن تغير هذا المنكر لأننا جميعا في سفينة واحدة. فالله تبارك وتعالى يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كلنا في سفينة واحدة لو غرقت السفينة ستغرق بنا جميعا. لذلك يجب على كل واحد فينا أن يحرص على هذه السفينة فأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لتبقى حدود الله قائمة لا يتجرأ عليها أحد من الخلق. والقرآن الكريم يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هم ذو المفلحون الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولتكن منكم أمة يعني يجب أن يكون عندنا فئة من الناس تعمل بهذا وكل ما استطاع أن يبلغ عن الله عز وجل وأن يدعو الناس إلى دين الله تبارك وتعالى فلا يقصر في هذا ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وكان الإمام سفيان الثوري يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى مع أقرب الناس إليه يعني لا يمنعه صلة القرابة بينه وبين أحد الناس أن لا يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر لا. فمثلا كان له جليس يجالسه كان رجلا ضريرا أعمى كان يحفظ القرآن. لما يأتي شهر رمضان كان هذا الرجل يعني يطلب منه بعض الناس أن يصلي بهم إماما فكان يصلي في المسجد إماما بالناس ويقرأ بهم القرآن لكن كانوا يعطوه على قراءته يعني إذا انتهى من في آخر الشهر يعطوه مبلغ من المال ولا يعطوه شيء من الدنيا ويكسوه ويلبسوه وكذا. فلقيه الإمام سفيان الثوري فقال له اعلم أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة إذا أثاب الناس على قراءتهم للقرآن فستحرم أنت من هذا الثواب. قال ولما يا إمام؟ قال لأن الله سيقول لك لقد أخذت أجرك وثوابك على قراءة القرآن في الدنيا أنت يعني أخذت أجرك في الدنيا فليس لك أجر عند الله. فيقول له يا إمام أنا جليسك وتقول لي ذلك؟ قال نعم بل أنت أولى بالقول من غيرك فإني أخشى أن يسألني الله تبارك وتعالى يوم القيامة كيف يكون هذا جليسك فلم تنصحه لم يكن هذا أقرب الناس إليك وأنت لا تنصحه هذا خطر. فالواحد من يشوف يرى أخاه يرى صديقه يرى زميله في العمل يرتكب بعض الأخطاء يرتكب بعض الذنوب يرتكب بعض الآثام ويسكت لا يعني النبي يقول الساكت الحق شيطان أخرس. يجب أن تبلغ لكن بالحكمة والموعظة الحسنة وألا تجعل في قلبك يعني باب من باب الاستعلاء ولا تقول هذا من باب أنك أفضل منه وأنك أحسن منه لا إنما يعني قدم كما كان سيدنا عمر يقول رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي قدم له النصيحة لكن على طبق من ذهب حتى يستطيع أن يتقبلها. ولذلك كان شوقي يقول النصح ثقيل والحقائق مرة، فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا، والحقائق مرة فاستعير لها خفة البيان. لما تحب تنصح واحد ولا تقول له، حاول أنك تقدم له نصيحة بطريقة مقبولة وبطريقة جيدة. وكان الإمام الشافعي يقول يعني وهو يأمر ويعلم الناس كيف يقدمون النصيحة، يقول: تعهدني بنصحك في انفراد، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعة، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. يبقى قدم النصيحة بطريقة مقبولة. ذلك كلام سيدنا عمر يقول إيه: رحم الله امرأة أهدى إلي عيوب. شوف الهدية لما الواحد يحب يقدمها الإنسان يغلفها ويجملها كده وبعدين يقدمها له، كذلك قدم إلي عيوبي بطريقة مقبولة وطريقة يعني معقولة ألمس فيها أنك تريد لي الخير لا تريد أن تتعالى علي، حينئذ يقبل الطرف الآخر منك هذه النصيحة. والإمام كان يحرص على ذلك جدا، ويعني نحن نتعلم من الأئمة ومن السلف هذه الأخلاق، إنك لا تحزن أو يعني لا تستحي أن تقدم النصيحة لإخوانك، وعلى الذي تقدم له يعني لو أنا مثلا في عيب وأحد إخواني يقول لي والله أنت فيك العيب الفلاني، هذا يجب أن نقبله ولا تحزن منه مدام ينصحك في الله ولله. كان أحد السلف يقول: أخ لك كلما لقيك ذكرك بعيب فيك خير من أخ لك كلما لقيك وضع في كفك دينارا. يعني يقول لك أخ واحد من إخوانك كلما لقيك ذكرك بعيب فيك، يقول لك أنت ما صليتش الفجر يا جماعة اليوم، أنت ما قرأت وردك من القرآن، أنت ما لم تصلي العشاء في جماعة، أنت لم تحضر الدرس الفلاني، أنت لم تحسن وجهك، أنت لم تفعل كذا، ذكرك بعيب فيك، هذا خير لك وأحب من أخ لك كلما لقيك وضع في كفك دينارا. ليه؟ لأن الذي يذكرك بعيب فيك ينصحك ويقدم لك خدمة ستنتفع بها في الدنيا والآخرة. أما الذي يتركك على عيبك وعلى ما أنت فيه من المشاكل ويعطيك في كفك كلما لقيك دينارا، هذا يعني ما أراد بك الخير، إنما قد تجني جناية، قد ترتكب جناية تأخذ كل ما تملك، ويندم الإنسان بعدها أشد الندم. ولذلك لا يحذر الإنسان من أخيه إن قدم له النصيحة، لكن يجب أن يقدمها في شكل معقول مقبول حتى تقبلها القلوب. هذا شأن الناس الصالحين الطيبين. ولا يعني يمنعك أن ترجع إلى الحق، إذا كنت مخطئا ارجع إلى الحق، فالحق قديم، والرجوع إلى الحق أفضل من التمادي في الباطل. حينما يذكرك إنسان بعيب أو خطأ وقعت فيه يقول لك: جزاك الله خير، أحسنت، واقبل منهم. ليه؟ لأني يعني أنت لست معصوما، وقد يحدث منك هذا، قد يقع الإنسان في الخطأ، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وكان بعضهم يقول: لأن تكون زيلا في الحق أحب من أن تكون رأسا في الباطل. لما تكون آخر الناس بس في الحق أفضل أن تكون رأس الناس ولكن في الباطل، لأن الباطل هذا في النهاية سيؤدي إلى سخط الله وإلى غضبه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.